توجد عيوب في الخليقة.
السنة ليست وحدة.
أنا أنكر وجود الجن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قرار إزالة.
تابعنا في الأيام الماضية بمزيد من عدم الدهشة وعدم المفاجأة إقرار ديوان الإفتاء التونسي برئاسة عثمان بطيخ ما قاله رئيس الجمهورية التونسي السيسي حول مسألة مساواة المرأة والرجل في الإرث وأيضا زواج المسلمة من غير المسلم.
ولمن لم يعلم ما حدث في تونس، فالأمر بدأ عندما ألقى الرئيس التونسي السيسي كلمة في عيد المرأة التونسية يوم 13 أغسطس الجاري، واللي طالب فيها بالمساواة بين الرجل والمرأة في الإرث وأيضا السماح بزواج المرأة المسلمة من غير المسلم.
والإنسان اللي يحب يسير دولة لابد يأخذ على الاعتبار مشاعر المواطنين. على دولة شعب مسلم في أغلبه، لهذا نراعيه هذا وهذا، وما نمشيوش في إصلاحات اللي تصدم مشاعر يعني الشعب التونسي. شو تؤذى؟ لكن لابد أن نقول راعوا يعني اتجاه ماشي في المساواة بينهم في جميع الميادين، وهي المسألة كلها في الإرث. والإرث راهي مش مسألة يعني دينية، هذه مسألة على البشر وحياة يومية وصرفوا فيها المولى سبحانه وتعالى ورسوله الأكرم تركوها للمواطنين والبشر. لهذا نجم نشوف فيها على كل حال، هذا رأيي أنا. وكونوا باش يدرسوا أولا مسألة الحقوق الفردية،
زي ما شفنا رئيس الجمهورية التونسية بيقول لفظا إننا شعب في أغلبه مسلم ولا نمشي في إصلاحات تصادم مشاعر الشعب التونسي، وفي اتجاه ماشي في المساواة بين الرجل والمرأة، والمسألة كلها في الإرث، والإرث مش مسألة دينية بحسب كلامه، دي مسألة بتاعة البشر والحياة اليومية، والله ورسوله تركوها للمواطنين والبشر. هذا رأيي أنا. وبعد كده بيقول إنه عمل لجنة عشان يدرسوا فيها الحقوق الفردية للمرأة.
طبعا الكلام ده صادم جدا وفي تأول على الله سبحانه وتعالى وعلى الرسول. ليه يا جماعة؟ هل الله سبحانه وتعالى والرسول تركوا أمور الإرث بقى للمواطنين وللبشر؟ يا جماعة ده الأمر فيه آيات صريحة في القرآن الكريم أشهر من أننا أصلا نذكرها أو نذكر حضراتكم بيها. ده غير أنه بيقول أنه مش عايز يتكلم في أمور يعني تعمل تصادم مع الشعب التونسي، اللي هو الشعب التونسي ده فيه أغلبية مسلمة. طب هو ده مش تصادم للشعب التونسي وغير التونسي أنك عايز تلغي آيات في القرآن الكريم بتتكلم عن الميراث وتقول الله ما تكلمش فيها؟ وما اللي موجود في القرآن ده؟
وإحنا طبعا عارفين ومقدرين إن الشعب التونسي أكيد طبعا رافض الكلام ده، لكن على كل حال هو قال ده رأيي أنا. وإحنا نحب نذكره ونقول له مع العلم إن تونس دولة لها مؤسسات، وفي مؤسسة هناك اسمها ديوان الإفتاء أو دار الإفتاء بيرأسها بطيخ أو عثمان بطيخ أو الشيخ عثمان بطيخ.
واتفاجئنا ببوست على صفحة الفيسبوك التابعة لديوان الإفتاء في الجمهورية التونسية بتاريخ 14 أغسطس، يعني بعد لقاء وكلمة الرئيس السيسي بيوم واحد، وكان مكتوب فيها مباركة لطلبات الرئيس السيسي وهي المساواة في الإرث والسماح أن المرأة المسلمة تتزوج من غير مسلم. والبوست كان مكتوب فيه وكانت مقترحاته التي أعلن عنها بالكلام عن الرئيس يعني تدعيما لمكانة المرأة وضمانا وتفعيلا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات التي نادى بها ديننا الحنيف في قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فضلا عن المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية والتي تعمل على إزالة الفوارق في الحقوق بين الجنسين. الحقيقة احنا مش عارفين ايه مدى او وجه استدلالهم بالآية الكريمة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف في موضوع المساواة في الإرث وموضوع أن المرأة المسلمة تتزوج من غير مسلم. يعني إيه حجتكم أصلا في الموضوع ده ولا هو أي كلام بيتقال وخلاص؟ طيب أنتوا بتطلبوا بالمساواة ما بين الرجل والمرأة في الإرث، حلو الكلام، جايين بتستدلوا بهذه الآية. طب أنتوا اطلعتوا على هذه الآية؟ يعني حتى كملتوها علشان تشوفوا يبتدعم أراءكم وطلباتكم بالمساواة في موضوع الإرث وأن المرأة المسلمة تتزوج من غير المسلم؟ تعالوا نقرأ يا جماعة ببساطة الآية كاملة، هنلاقيها في سورة البقرة الآية 228. لا تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ايه كده الآية بتقول ايه تاني؟ وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. يعني انت بتستدل بهذه الآية والآية بتقول وللرجال عليهن درجة، انت بتتكلم بالمساواة بتستدل بالآية والآية بتقول وللرجال عليهن درجة، يعني ما جاش في بالكم الآية؟ طب حتى تكملوها ومدام دخلتوا بقى في الموثوق الدولية واللي مضت عليها تونس وما إلى ذلك، يبقى يا جماعة هنلاقي الأمر بيتطور، إباحة الشذوذ وزواج يعني المثلية الجنسية وزواج وزن المحارم وهلم جرى. احنا عايزين نعرف ايه هي أبعاد هذه القصة، وليه مفتي ديوان أو دار إفتاء في تونس اللي هو عثمان بطيخ يوافق على مثل هذا الأمر، وده يعني بيتصادم مع القرآن بشكل لا يحتمل أي تأويل ولا يحتمل أي كلام أصلا. إيه هي أبعاد هذه المسألة؟ هل المسألة دي تنوير ومش عارف إيه وا 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 ولا للموضوع أبعاد تانية؟ تعالوا يا جماعة نعرف أبعاد القصة من أولها. أول حاجة يا جماعة، نفس عثمان بطيخ اللي هو رئيس ديوان الإفتاء في تونس رفض في 2016 اقتراح من نائب في البرلمان، كان النائب ده بيطالب في المساواة بالإرث، لكن نتفاجئ ان عثمان بطيخ رفض، قال له ده كفر وده ما ينفعش لان في نص صريح في القرآن بعدم المساواة في الإرث. مين اللي قال كده؟ هو نفسه عثمان بطيخ في 2016، والجلسه دي كانت في البرلمان. ونقرأ هذا الخبر في جريدة الشروق التونسية بتاريخ 29 يونيو 2016، خبر بعنوان: اعتبر المساواة في الميراث أداة داعش ومخالفة لحكم الله، مفتي الجمهورية يرفض مبادرة بن غربية. نص الخبر بيقول: بعد شهرين من الجدل بشأن مبادرة النائب مهدي بن غربية في تحديد منابات الميراث المعروفة باسم المساواة في الميراث، قضى أمس مفتي الجمهورية برفض الحكم الشرعي له. ده هو يا جماعة نفس عثمان بطيخ هو اللي بيرفض. أكد مفتي الجمهورية عثمان بطيخ لدى حضوره جلسة الاستماع في لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية في البرلمان بشأن إبداء الرأي الشرعي من مبادرة النائب مهدي بن غربية في تحديد منابات الميراث أنها، بص تبرير عثمان بطيخ في رفض المساواة في الميراث، بيقول أنها مخالفة للشرع ولا يمكن اعتمادها. بصوا كمان تحت عنوان علاقة المبادرة بالدواعش، بيقول المفتي أول، أو الخبر عن المفتي: أول التبريرات التي انطلق منها مفتي الجمهورية هي سياق الحرب على الإرهاب والتطرف وقطع دابر الدواعش، موضحا أن مناقشة مبادرة بمثل هذه الجرأة من شأنها أن تكون أداة في يد الدواعش للتأكيد على كفر الدولة. يعني المفتي يا جماعة شايف ان لما يقول ان في مساواة في الارث بين الرجل والمرأة ده كفر، المفتي شايف كده، بيقول يا جماعة لو عملنا كده يبقى احنا بندلل على كفر الدولة وده هيكون اداة في ايد الدواعش. ده كلام المفتي اللي هو نفسه عثمان
ده مفتي تونس.
ده مفتي تونس. نكمل، بيقول: وتقدم برأيه المبادرة فرصة على طبق من ذهب في التأليب على الدولة. بيقول ايضا تحت عنوان: حجة العلمانية والكفار. ده المفتي هو اللي بيقول كده. بيقول: وارتكز مفتي الجمهورية إلى عدة اعتبارات اجتماعية ودينية، منها أن الرجال قوامون على النساء من خلال الممارسة الاجتماعية بالإنفاق، منبها إلى خطورة نفي عدل الله. نكمل الخبر وبيقول: موضحا موقف دار الإفتاء باعتبار قاعدة الميراث قاعدة ثابتة، يا سلام، لا تقبل الجدال والنقاش ولا يمكن مخالفته بأي حال من الأحوال، مصرحا أنه لا يجب تقليد كل ما تأتيه العلمانية والكفار على حد قوله.
سبحان مغير الأحوال، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أنا مش عارف والله إيه اللي حصل، إيه اللي حصل من 2016 اللي كنت بتقول إن دي مخالفة للشرع لا يمكن اعتمادها، إن المساواة بين الرجل والمرأة دي مخالفة للشرع لا يمكن اعتمادها، وإن دي أداة في يد الدواعش للتأكيد على كفر الدولة. مين اللي بيقول كده؟ هو نفسه الشيخ بطيخ، وأيضا كان بيقول إن إقرار مثل هذه المساواة بين الرجل والمرأة ده نفي عن العدل لربنا سبحانه وتعالى. يعني كده أنت كأنك بتقول إن ربنا مش عادل لأنه مساواش ما بينهم. فين ده في 2016 من سنة واحدة؟ فين الكلام ده؟ وانت اللي كنت بتقول ان قاعدة الميراث قاعدة ثابتة لا يمكن يكون فيها نقاش ولا جدال، فين الكلام ده؟ فين كلامك لما كنت بتقول في 2016؟ في 2016 لما كنت بتقول ان ده لا ي... ان احنا ما نقلدش كل تقليد يجي لنا من العلمانية ومن الكفار، فين ده؟ فين ده؟ لما انت دلوقتي بتقول بالمساواة بين الرجل والمرأة وإن المرأة المسلمة تتزوج من غير المسلم في 2017، ولا هو عشان الرئيس التونسي قال كده فأنت وافقته على طول؟ ده أنت حتى كنت بتقول في 2011.
الشيخ عثمان بطيخ يدافع بقوة عن مؤسسة الإفتاء التونسية مشددا على استقلاليتها، نافيا أن تكون لعبة بيد الحاكم.
الذين يقولون أن المفتي هو عبارة عن العوبة في السلطة ولا هو تابع للسلطة، وقلوش العوبة أنا أقوله تابع للسلطة وهو يزكي أعماله، هذا غير صحيح، غير صحيح. دولة عينت المفتي وألقت له المسؤولية في يده وهي ابتعدت عن النشاط الديني، ما عادش يعني الدولة باش تكون رئيس الدولة باش يكون هو في آن واحد قاضي ويكون مفتي، مش من اختصاصه، هذا من اختصاص المفتي.
ده تقرير عملته القناة العربية في 2011 أيام ما كان الشيخ عثمان بطيخ هو برضه كان ماسك دار الإفتاء في تونس بعد الثورة لما عينه أو في فترة الرئيس المرزوقي. قال لفظا في التقرير اللي احنا شفناه إن دار الإفتاء ليست تابعة للسلطة، وإن الناس اللي فاكرة إن دار الإفتاء تزكي أعمال السلطة هذا غير صحيح. وبيقول أيضا إن الدولة ابتعدت عن النشاط الديني وإن رئيس الدولة ليس من اختصاصه أن يكون مفتي. والسؤال المطروح هو زمان ما كانش من اختصاصه أن يبقى رئيس أن يبقى مفتي، ودلوقتي بقى اختصاصه أن هو يبقى مفتي؟
لكن احنا يا جماعة ما بقيناش مستغربين من سر تغيير موقف الشيخ عثمان بطيخ رئيس ديوان الإفتاء في تونس من 2016 لما كان بيقول أن المساواة ما بين الرجل والمرأة في الإرث ده كفر، هو اللي بيقول ده كفر. وفي 2017 بعد ما طلب الرئيس السبسي المساواة في الإرث طلع هو يصدق على هذا الكلام اللي هو أساسا كان بيوصفه في 2016 إنه كفر. إحنا ما بقيناش مستغربين من تغيير موقفه وإنه هو كان بيقول على شيء كفر ودلوقتي بيطالب بهذا الأمر اللي هو بيصفه بالكفر، ما بقيناش مستغربين. عارفين ليه يا جماعة؟ لأن عثمان بطيخ كان رئيس ديوان الإفتاء في 2008 في عهد بن علي لغاية 2013 لغاية لما الرئيس منصف المرزوقي عزله من دار الإفتاء. طب مين اللي رجعه تاني للإفتاء في 2016؟ الرئيس السبسي هو اللي رجعه تاني للإفتاء في 2016. أظن دلوقتي الموضوع بقى واضح إيه هو اللي خليه وافق على كلام الرئيس السبسي. أعتقد إنه خلاص ما كانش في الإفتاء، أنا جبتك في الإفتاء. لا، واضح فعلا يا شيخ بطيخ إن دار الإفتاء ليست تابعة للسلطة وإن الرئيس ملوش في الفتوى وما إلى ذلك.
وزال استغرابنا أكثر لما عرفنا أن الشيخ عثمان بطيخ بحسب المصادر الصحفية والمصادر القضائية أنه كان متهم في قضايا فساد في 2015 قبل ما يجيبوا السبسي تاني لديوان الإفتاء، وده أعلنته قناة العربية وأيضا مصادر صحفية تونسية، وأيضا أشاروا أو ألقوا الضوء على الفرق اللي كان في رأيه لما كان بيقول بعدم المساواة وبقى بيقول بالمساواة في 2016 و2017.
دائرة الجدل حول المؤسسة الدينية في تونس تتسع بعد شبهات فساد تطال أحد رموزها مفتي الديار عثمان بطيخ، يواجه تهما في القضاء تتعلق بشبهة فساد في موسم الحج 2015، هذا حسب مصدر قضائي. في يناير 2016 تم تعيين عثمان بطيخ مفتيا للجمهورية التونسية، لكن التحقيق في القضية لم يتوقف ليحال المفتي الآن إلى القضاء. ليست المرة الأولى التي تلوك فيها الألسن اسم الرجل ومواقفه المثيرة. في السنة الماضية نقلت عن المفتي فتوى بعدم جواز المساواة في الإرث بين الذكر والأنثى ولا الاجتهاد في القضية، ذلك أن النص القرآني صريح، لكن هو بعد دعوة الرئيس الباجي قيد السبسي للمساواة في الإرث قلب الرجل مواقفه سريعا وأيد دعوة الرئيس.
أظن يا جماعة أبعاد وخيوط الموضوع اتضحت، إن عثمان بطيخ رئيس ديوان الإفتاء كان هو المفتي في 2008 في حكم بن علي لغاية 2013 لغاية لما عزل الرئيس منصف المرزوقي، بعدها في 2015 كان متهم في قضايا فساد، بعدين في 2016 اللي عينه هو الرئيس السبسي مرة تانية وهو متهم في قضايا فساد، جابه وعينه في منصب المفتي وهو متهم برضو، والقضية يعني الموضوع ان هو اللبيب بالإشارة يفهم. اعتقد دلوقتي ليه يا جماعة عرفنا ان في 2016 كان بيقول على المساواة في الارث كفر، 2017 بمجرد ان الرئيس السبسي طالب بالمساواة في الارث طلع هو نعم نطالب بالمساواة في الارث على طول. لا واضح فعلا ان دار الافتاء ليست تابعة للسلطة، واضح ان القضايا وتهم الفساد بتعمل اكتر من كده.
ده كان الموضوع باختصار، وعايزين برضو نوضح نقطة مهمة، ان احنا خلافنا مع الشيخ عثمان بطيخ مش مسألة شخصية لكنه أفتى في الدين، فإحنا بنرد على الكلام ده. فالمسألة لا ليها دعوة بالسياسة ولا بغيره، كل المسألة أنه بيفتي في الدين فإحنا بنرد. والكلام ده أقر أيضا عليه علماء ومشايخ تونسيين جوه تونس، وأعلنوا أن هذا الكلام باطل، وأن ما ينفعش المساواة بين إرث الرجل والمرأة لأن ده غير صحيح ومخالف ومصادم لآيات القرآن الكريم، وأيضا ما ينفعش أن المسلمة تتزوج من غير المسلم لأن ده أيضا مخالف لصريح القرآن الكريم وأن ده باطل. وإحنا طبعا خلافنا تماما مش مع أهل تونس لأن هم أكيد ضد الكلام ده لأنه هو مخالف للقرآن الكريم ومخالف لصريح الدين.
وفي نقطة مهمة جدا يا جماعة لفتت انتباهنا في هذا الأمر، هي فرحة العلمانيين بكلام دار الإفتاء في تونس. الله، مش أنتوا يا جماعة كعلمانيين بتطلبوا بإبعاد الدين عن الحياة السياسية؟ دلوقتي خلاص ما دام المفتي قال حاجة على هواكم، الله عليك يا سيدي يا سلام، وفرحانين بالكلام ده. يعني ده يؤكد على ان العلمانيين اوكي ابعد الدين عن الحياة. طب لو هتطوع الدين لحياتك كعلماني بفكرك وبدماغك، والله الدين ده حبيبي، ده انا احب الدين، ده انا احب اساسا المؤسسات الدينية واحب دار الافتاء، ما دام هتفتي باللي انا عايزه وباللي انا شايفه، لكن هتتصادم مع افكاري كعلماني ومع فكري كعلماني، لا انا اسف معلش انا رافض هذا الامر. والدليل على كده ان العلمانيين موافقين على كلام دار الافتاء في تونس وبيهللوا لها وفرحانين بيها، ومع ذلك بيشتموا دار الافتاء في مصر. ليه؟ لان دار الافتاء في مصر افتت بالصحيح اللي هو ضد كلام العلمانيين، لكن دار الافتاء في تونس افتت بكلام واراء العلمانيين. فالعلمانيين ما عندهمش مشكله يرحبوا بمؤسسه دينيه ما دام هتتكلم في صفهم، وان هم يعارضوا مؤسسه دينيه ما دام هتتكلم في غير صفهم، ماشيين بمبدا الغايه تبرر الوسيله. هم دول العلمانيين عندهم استعداد يتحالفوا مع الشيطان نفسه ما دام هيعزلوا الإسلام عن الحياة.
تعالوا يا جماعة نأصل موضوع ميراث المرأة في الإسلام في عدة نقاط. أولا، هما دايما بيقولوا أن في ظلم المرأة أن هي ترث نصف الرجل، وإحنا عايزين نقول ببساطة وبوضوح برضو أن المرأة لا ترث نصف الرجل إلا في 4 حالات فقط، لكن 9 حالات بترث زي الرجل، و11 حالة المرأة بترث أكتر من الرجل، و4 حالات ايضا المرأة بترث ولا يرث الرجل. طب اشمعنى مسكته في دي وسبته دول؟
اذا يا جماعة جملة ان المرأة ترث نصف الرجل دي محتاجة ضبط، والجملة على اطلاقها كده تحتاج الى تقييد. اذا دعواهم دي دعوة ناقصة او دعوة باطلة ما ينفعش يطلقوها على الاطلاق. طيب يجي لك واحد تاني بيعترض على هذا الامر يقولك خد بالك انت بتعمل تضليل. ليه بقى؟ يقولك انت كده عايز تقولي ان المرأة بترث اكثر من الرجل في حالات، يقولك ده طبيعي. ليه؟ مش هيقولك مثلا واحد ترك بنته وترك اخ، فيقولك اكيد بنته هتورث اكثر من اخوه، ده طبيعي. فهم بيقولوا لا، احنا اعتراضنا بقى لو كان الذكر متساوي مع الانثى في درجة القرابة، هنا هتلاقي ان الذكر بيرث اكثر من الانثى، وهنا اعتراضهم. نقول لهم يا جماعة ان كلامكم ده يحتاج الى تقييد، وان الجملة دي محتاجة الى ضوابط، والجملة دي على اطلاقها غير صحيحة. ليه؟ تعالوا دلوقتي ندلل بالامثلة على ان هناك في بعض الحالات تساوي ما بين الذكر وما بين الانثى في درجة القرابة، ومع ذلك الانثى ترث مثل الرجل رغم التساوي في درجة القرابة. هنضرب مثلا مسألة مواريث بسيطة جدا. نفرض ان في رجل توفى وترك أب وأم وزوجة وبنت وبنت ابن، طيب ترك هؤلاء 5، هيكون توزيع الميراث يا جماعة ما بينهم ازاي؟ زي ما احنا ما شايفين مع بعض امام حضراتكم في الصورة. طبعا دي مسألة عول لان الانصبة اكتر من واحد صحيح. هنلاقي ان الاب بياخد السدس والام بتاخد السدس. الله، الاثنين هم متساويين في درجة القرابة للشخص المتوفي. ده ابوه ده امه، ده بياخد السدس وده بياخد السدس. يبقى دعواكم ان اصل لما بتتساوى درجة القرابة مع الشخص المتوفي ما بين الذكر والانثى، الذكر بياخد اكتر، الدعوة دي على اطلاقها دعوة باطلة. ادينا شايفين الاب بياخد السدس والام بتاخد السدس والزوجة بتاخد الثمن والبنت بتاخد النصف وبنت الابن تاخذ السدس. زي ما احنا ملاحظين ادي بنت اهي انثى بتاخد النص، وادينا برضو ملاحظين ان الاب بياخد السدس يعني اقل منها، وده ذكر ودي انثى. طيب اللي يهمنا برضو في هذه الحاله نقطه مهمه جدا، زي ما احنا ما شايفين ان بنت الابن هيطلع لها نصيب السدس، ولو فرضنا ان هذا الرجل ترك 100 فدان فهيكون نصيب ابنة الابن 14 فدان. واحنا حاطين لكم حل هذه المسألة اسفل الفيديو علشان نختصر على حضراتكم. نركز بس هنا، ادي ابنة الابن هتاخد 14 فدان.
وعشان نشوف ان الرجل والمرأة ممكن يكونوا في طبقة واحدة من القرابة لكن المرأة ترث اكتر او زيه، تعالوا برضو نشوف زي ما قال محمود ان الاب والام ورثوا زي بعض. طيب هنعمل تغيير بسيط قوي في المسألة دي. هنعمل ايه؟ هنقول ان الرجل توفى وساب اب وام زي الزوجة وبنت، ماشي، لكن بدل بنت الابن هتبقى ابن الابن، يعني هما الاثنين احفاد بس دي بنت ودي ولد والاثنين في درجة قرابة واحدة. لو عملناها بالحسبة على مثلا 100 فدان 100,000 اي حاجة، ابن الابن ورث 4 فدادين انما بنت الابن ورثت 14 فدان، في حين ان الاثنين درجة قرابتهم واحدة بالنسبة للمتوفى، لكن في فرق. فرق ايه؟ ان البنت ورثت اكتر من الرجل بعشر فدادين، 14 فدان واربعة، يعني الاثنين مش قلتوا عشان انتوا بتيجوا تقولوا اصل درجة القرابة وبتفرق، طب هم الاثنين نفس درجة القرابة لكن البنت ورثت اكتر من الرجل.
طب يا جماعة انا بقى هسلم لاعتراضهم واقول لهم ما هو طبيعي جدا ان مدام البنت اقرب للشخص المتوفي من الذكر يتورث اكثر من الذكر اللي هو يعني يقرب له من بعيد زي العم مثلا، وهي بنت الراجل المتوفى فاكيد هتورث اكثر من العم. ده شيء منطقي وده شيء بديهي. يبقى انتوا يا جماعه بتضللونا لما بتقولوا ان المراه بترث اكثر من رجل. ليه يا عم الحاج؟ يقولك لان درجه القرابه متفاوته. طيب انا موافقك ومسلم لك على كده وهقول لك برافو عليك. ليه؟ لان ده يدل على ان تقسيم الميراث لا يعتمد فقط على النوع اللي هو ذكر او انثى، لا بيعتمد ايضا على درجة القرابة بغض النظر عن النوع سواء كان ذكر او انثى. يعني يا جماعة تقسيم الميراث لا يعتمد فقط على كون ده ذكر وده انثى، لا ايضا بيعتمد على درجة القرابة بغض النظر بقى ده ذكر او ده انثى. اذا يا جماعه الموضوع ما فيهوش تمييز وعنصريه ضد المراه على الاطلاق، لان لو كان في عنصريه ضد المراه كان هيكون التقسيم فقط من حيث النوع. طيب يا جماعه بعد ما ضبطنا وقيدنا الجمله اللي هم بيطلقوها بالخطا ان المراه ترث نصف الرجل بدون اي توضيحات، وضحنا التوضيحات دي ووضحنا اعتراضهم عليها وردينا على هذا الاعتراض، يتبقى السؤال اللي هم بيطرحوه لك. طيب ماشي يا عم، الاربع حالات اللي المرأة بترث فيهم نصف الرجل ليه بقى؟ ها اشمعنى هنا بقى لما يكون واحد مثلا ترك ابن وبنت يكون هنا الولد ياخد ضعف البنت؟ نرد يا جماعة بمنتهى البساطة. الله سبحانه وتعالى لما ذكر آكل الربا ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ وماذا قال آكل الربا وتبريرهم علشان يستحلوا الربا؟ تعالوا يا جماعة نقرأ مع بعض في سورة البقرة الآية 275. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. يا جماعة البيع ده زيه زي الربا تماما. شوف ربنا سبحانه وتعالى بماذا أجاب: وأحل الله البيع وحرم الربا. الفرق يا جماعة بين البيع والربا إن ده حلال وده حرام، بس الامر كله تحريم وتحليل من الله سبحانه وتعالى. هتيجي تقول للبيع مثل الربا والربا مثل البيع، ايه الفرق ما بينهم؟ الله سبحانه وتعالى اخبرنا في القرآن الكريم: واحل الله البيع وحرم الربا. بص تكملة الاية والله في غاية الروعة: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني اللي هيتبع هذه الموعظة إن ده حلال وده حرام له أجر عند ربنا سبحانه وتعالى. اللي هيقولك أصل طب ده شمعنا وأنا رافض ده أكتر وده أقل، طب البيع مثل الربا، طب ليه ده نص وده مش نص، وهيرفض أولئك أصحاب. إذن يا جماعة الأمر باختصار هو طاعة لله سبحانه وتعالى.
الاعتراض ده نابع من شخص مش عارف يعني إيه إله ويعني إنسان، شخص بيتكلم يعني بيتعامل مع الله سبحانه وتعالى يعني كأنه بيقول لربنا أنت لازم تطيعني، أنت لازم تنفذ أوامري. يعني سبحان الله، يعني أنت بتتعامل مع ربنا على من هذا المنطلق، أنت مش عارف يعني إيه عبودية، أنت مش عارف يعني إيه ربنا أمرك بأمور تنفذها، أنت مش عارف يعني إيه إن ربنا لما يقول لك شيء تسلم بيه ما دام أمنت بيه، ما أمنتش خلاص براحتك اتركه، لكن لا تلوي عنق النص وتيجي تقول لا أنا عايز كده. مش هتفرض على ربنا أنه هو هيقول لك علة كل شيء وعلة كل الأحكام، ده كلام بالعقل يعني كده مرفوض طبعا. الله سبحانه وتعالى يقول تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم.
الموضوع بسيط يا جماعة، الميراث ده حدود ربنا سبحانه وتعالى، تطيع طيع. إذن الأمر في النهاية هو اختبار للطاعة، هل هتطيع ولا مش هتطيع؟ أمنت بالله هتطيع؟ طيب لو الأمر بقى تشدق بالعقل، خلاص يا جماعة أنا رافض، أنا مسلم ورافض بقى موضوع أن المرأة ترث نصف الرجل في بعض الحالات، ماشي. طيب خلينا برضو نفكر بالعقل كده، ليه سيدنا إبراهيم لما الله سبحانه وتعالى أمره في رؤية في رؤية في رؤية منامية إن هو يذبح ابنه إسماعيل، ليه سيدنا إبراهيم قال يا نهار أبيض ده أنا بعد يعني ما كنت بقالي سنين ربنا سبحانه وتعالى لم يرزقني بأولاد، وبعد كده ربنا لما يرزقني بابن يجي كده في رؤية منامية يأمرني أن أروح أذبح ابني؟ لا أكيد الرؤية دي مش صادقة، لا أكيد الرؤية دي خاطئة، لا لا إزاي إزاي، لا أكيد ده من لا أبدا أبدا أبدا. استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى. إذن هو ده الاختبار، الاختبار في الطاعة حتى وإن كان هذا الأمر ظاهريا ضد عقلك. هل سيدنا إبراهيم كان عارف الحكمة في الوقت ده؟ لا والله ما كانش عارف الحكمة، لكن أطاع أمر الله سبحانه وتعالى. وسيدنا إسماعيل أيضا أطاع أمر الله سبحانه وتعالى، وأيضا السيدة هاجر أطاعت أمر الله سبحانه وتعالى. لما سيدنا إبراهيم وضعها في الصحراء ماذا قالت السيدة هاجر؟ شوفوا الروعة، ماذا قالت لسيدنا إبراهيم؟ الله أمرك بهذا؟ هل ربنا سبحانه وتعالى أمرك أنك تضعنا في صحراء ولا في زرع ولا في ماء ولا في أي وجه من أوجه الحياة؟ فسيدنا إبراهيم نعم هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. شوفوا التسليم من السيدة هاجر، قالت إذن لن يضيعنا الله، الله سبحانه وتعالى مش هيضيعنا مدام هو الذي أمر بكذا. إذن الأمر يا جماعة في النهاية طاعة.
وكذلك الأمر لما أم سيدنا موسى كانت بتهرب من قتل فرعون لسيدنا موسى، يعني هي مش عايزة ابنها يتقتل الصغير، هيتقتل، ربنا أوحى إليها أنها تلقي في اليم المية يعني. طيب عملت إيه؟ قالت بقى لا طب أنا كده أنا بهرب من القتل فرعون لابني، هروح حطه في المية، في إفرض غرق في المية ولا حصل له حاجة. قالت كده لا تركته، ومع ذلك سيدنا موسى كبر في بيت فرعون وطلع من بيت فرعون وهو نبي. فلو الموضوع بقى كده إزاي ومش إزاي كنا نرفض حاجات كتيرة جدا، وما كانش سيدنا موسى كان أمه شالته كانت قتل بقى الله أعلم، وكان حاجات كتير قوي هتتغير لو الموضوع كده.
ويا جماعة مع الوقت هتلاقي واحد بيقولك إيه، طب الصلاة إيه يا جماعة ليه؟ دي حركات رياضية بقى كانت عند قريش عند ناس مش تبعنا،
إحنا نلعب رياضة ونصليش
مش أنت بتصلي دي حركات رياضية؟ طب أنا بروح الجيم، أنا حققت كده مقاصد النص نفسه وروح النص، مش أنت عايز تتحرك؟ أنا بتحرك صح، وليه بقى نصلي العصر 4 ركعات؟ طب ما نصلي 2 وننجز.
في البعض بيسعى لمعرفة الحكمة من بعض الأحكام الشرعية، وإحنا طبعا بنقول إن ده مشروع جدا وشيء ممكن أي حد يعمله، أي حد فاهم طبعا في الدين، مش أي حد بيحاربه. لكن برضو عايزين نقول نقطة مهمة جدا، إن اللي بيقول إن دي حكمة في الدين ده مش الدين نفسه، يعني أنت كده مش طلعت الدين نفسه، ممكن تكون الحكمة اللي أنت بتقولها حكمة خاطئة أو حكمة ناقصة، ممكن يكون في حكمة تانية أنت ما تعرفهاش أو ما اطلعتش عليها مثلا، لكن ما تجيش تقول ان الحكمة اللي انت بتقولها دي ان ده الدين نفسه واي حاجة كده نركنها.
اما بقى بالنسبة لدعواهم الباطلة يقولك يا جماعة احكام الميراث دي فاش عدل بقى، اصل الوضع اتغير. يقول لك زمان وقت نزول القران كانت المراه لا تعمل، لذلك القران اعطاها حقوق بسيطه واعطاها هذه الحقوق فهي كانت لا تعمل، اما الان فالمراه تعمل، فاذا حقوق المراه اتغيرت ومش عارف ايه. طب ما ده ضدك اصلا مش ليك، ما هو دام المراه بتعمل يبقى خلاص ما بتديش ميراث. يعني ايه زمان ما كانتش بتعمل وكانت بتاخد ميراث، دلوقتي بتعمل عايزه تاخد ميراث اكتر؟ لا ما تاخدش بقى. ده غير يا جماعة ان الدعوة دي اساسا باطلة، لان كان هناك نساء في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كن يكتسبن من بعض الاعمال، ومع ذلك انزل الله سبحانه وتعالى بنفس هذا التشريع الموجود في الوقت الحالي.
وبعدين بنفس المقياس ده هنقول بقى ان واحدة من العاملات او اللي بيشتغلوا يعني وبيتكسبوا من المال زوجها عجز، بقى عاجز، بقى عنده شيء مثلا، تعب مثلا، ما بقاش يقدر ينزل يشتغل. معنى كده ان احنا نيجي نقول خلاص ما دام انت اللي بتصرفي على البيت، وما دام انت اللي بتتكسبي المال وبتصرفي على جوزك، يبقى نخلي حق الطلاق ليكي وحق النفقه ليكي. معنى كده ان احنا نعمل ده طبعا مش مقبول يعني.
وبناء يا جماعه على دعواهم الباطله ان الوضع اتغير والمراه دلوقتي بقت تعمل وبتنفق على المنزل، فاحنا نقول لهم طب ما برضه في نساء الان لا تعمل ولا تنفق على المنزل، فاحنا نعمل بقى تشريع جديد، نقول اه هنا بقى المرأة اللي بتعمل وتنفق على المنزل نعمل لها تشريع ميراث جديد، اما بقى اللي ما بتعملش لا نعمل لها تشريع خالص ما دام، او تاخد بقى بالتشريع الموجود في القرآن. ليه؟ لان الزوج هو اللي بينفق عليها.
لو ما تجيش كمان تقول لي الشقة من حق الزوجة، اصل هي ما كانت مش بتعمل، فدلوقتي بقى ليها حضانة وليها انها تقعد حاضنة لاولادها يعني. لا، اصل هي زمان ما كانتش بتعمل، طب هي دلوقتي بتعمل ومبقتش فاضية للحضانة، فنلغي بقى احنا الشقة من حق، نلغيها بقى.
لا، واحنا كمان هناخد بقى افرض ان الزوج لا يعمل والزوجة تعمل، فالزوجة ما عندهاش قدرة على الرعاية على حضانة الاطفال وما الى ذلك، طب الزوج قاعد في البيت بقى هيتفرغ لرعاية الاطفال، خلاص ناخد نفقة بقى من الزوجة ونلزمها بيها ونعطيها للرجل، وهكون بقى الشقة من حق الراجل. ليه؟ اصل هو الحاضن في الامر ده، والنفقة كمان نفقة المتعة ونفقة مش عارف ايه، كل ده على النساء. اذا يا جماعة احنا غيرنا المنظومة كلها، احنا غيرنا التشريع كله، هو الامر ركز للميراث يا عم تعدي. لا، انت الميراث خش على الصلاة، خش على النفقة، خش على الحضانة، خش خش خش، هتلاقي انت عملت تشريع ودين جديد من الاساس.
طب افرض واحدة غنية وبتشتغل وربنا يعني كرمها برزق وفير يعني، واتجوزت واحد عاطل ما بيشتغلش، هي اللي تروح تتقدم له وهي اللي تدفع له المهر وهو اللي يجيب ولي، ولما تروح تتقدم له يبقى مكسوف وباصص في الارض؟ اصل هي اللي غنيه، هي اللي بتشتغل، هي اللي بتجيب فلوس وهو عاطل.
اذا العبره يا جماعه في النهايه هي باتباع اوامر الله تبارك وتعالى ونواهيه، سواء علمت الحكمه من ذلك او لم تعلم الحكمه من ذلك، لان الامر في النهايه زي ما قلنا والله سبحانه وتعالى ذكر بعد ايات المواريث ان ده هي دي حدود ربنا سبحانه وتعالى، وبعدها الطاعه، هتطيع ليك الجنه، مش هتطيع فانت في النار. الامر واضح جدا وبسيط. وبعدين تعالوا نتامل ونتدبر في الايه الجميله دي. انتوا عايزيننا يلا يا جماعه بدلوا احكام الميراث، تتبدل. ابدل ايه؟ بدل وحي ربنا. طب نقرا كده ماذا قال الله تبارك وتعالى في سوره يونس الآية رقم 15. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله. هات لنا قرآن تاني، ده بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم، هات لنا قرآن تاني أو بدله. شوف الله سبحانه وتعالى بماذا أوحى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ليجيب عليه. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يا الله، دول بيقولوا سيدنا محمد هات قرآن تاني أو بدله، لهم مش من تلقاء نفسي، ده لو عملت كده أنا هبقى عصيت ربنا سبحانه وتعالى وأنا خايف من يوم القيامة. لكن دلوقتي ما أجرأنا والله على النار، والله ما أجرأنا على استحلال الحرام وتحريم الحلال. بدل القرآن، بدل. ليه؟ اصله مش يعني الوضع اتغير، فخلاص شيل القرآن الكريم.
هنكمل في التعليق على ما حدث في تونس في مشاكل الإرث بين الرجل والمرأة، وايضا زواج او إباحة زواج المسلمة من غير المسلم، لكن بعد الفاصل انتظروا.
صفاء بالتوحيد. اسبوع حياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وما زلنا نتحدث عن ما دار في تونس في مسألة الخلاف بين الإرث بين الرجل والمرأة، المساواة بينهما، وأيضا إباحة زواج المسلمة من غير المسلم.
بالمثل يا جماعة، موضوع زواج المسلمة من غير المسلم، هذا الأمر أيضا فيه نص واضح وصريح في القرآن الكريم، يجب أن نسلم لهذا النص سواء علمنا الحكمة أو لم نعلم. هذا لا يعني أننا لا نسعى لمعرفة الحكمة، اسعى وتدبر وتأمل واستخرج حكم كما يحلو لك، وهو ده المطلوب أصلا، لكن ما تفتكرش أن حكمتك دي بقت هي الدين، لا، الدين هو التسليم للوحي الإلهي. طيب ماذا قال الله تبارك وتعالى عن زواج المسلمة من غير المسلم؟ تعالوا نقرأ مع بعض يا جماعة في سورة الممتحنة الآية رقم 10. الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. ليه يا ربي لا نرجعهن إلى الكفار؟ شوف الله تبارك وتعالى ماذا يقول: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. يا الله، الأمر واضح تماما، ولا المسلمات يحل للكفار ولا الكفار يحل للمسلمات. عايز تطيع أمر ربنا سبحانه وتعالى؟ طيع. مش عايز؟ خلاص، يبقى أنت رافض أمر الله، رافض القرآن الكريم، رافض الإسلام العظيم. واضحة ده يا جماعة تشريع من الله سبحانه وتعالى. الحكمة مش الناس عن احنا نعرفها، وصلنا كان بها، وصلنا لبعض المجاميل مش مشاكل، ما وصلناش، ده أمر نطيع ولا مش هنطيع؟ هو ده يا جماعة يتحقق بذلك مفهوم العبودية ومفهوم الخضوع والاستسلام لله سبحانه وتعالى. طبعا احنا زي ما شفنا ان في هوجة على موضوع السوشيال ميديا، او بمعنى بسيط كده زيطة على المواقع التواصل الاجتماعي، وكله نازل طعن 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 في الإسلام، وإحنا حابين نديلهم كده شوية كبسولات علشان تهديهم. أولا يا جماعة، المفروض أن النصارى واليهود هم عندهم كتاب، وعندهم المفروض تشريعات أو أوامر أو نواهي موجودة في كتابهم، ومدام هم عندهم كتاب بيؤمنوا به على عكس طبعا الملاحدة، فالمفروض أنهم ينصاعوا لكتابهم، المفروض ينصاعوا للأوامر الإلهية اللي موجودة عندهم في الكتاب اللي بيؤمنوا به. فأنت ما تجيش تلوم علي أنا كمسلم أن أنا بآمن بتشريع موجود عندي في القرآن الكريم وبنصاع إليه. دي حاجة. حاجة رقم اتنين، بالنسبة لزواج المسلمة من غير المسلم، قال لك ازاي وتفرقة عنصرية وحاجات غريبة كده. طب ما انت عندك المسيحي الأرثوذكسي ممنوع ان يتجوز بروتستانتي، يعني اي مكان بقى ذكر او انثى ما ينفعش تتجوز من طائفة تانية. مش هنقول بس ان النساء الأرثوذكسيات لا يتزوجن من رجال بروتستانتي، لا، ده لو حتى راجل أرثوذكسي ما يتجوزش واحدة بروتستانت، والعكس صحيح. ودي طوائف، طوائف مش أديان، فما بالكم بقى بالإسلام والمسيحية؟ هل تفتكروا أن المسيحيين عندهم يا جماعة خلوا بقى المسلمين يتجوزوا من عندنا، احنا نتجوز عند المسلمين؟ لا، ما فيش الكلام ده، واحترم، ما عندناش أي مشاكل. ده رأيكم، ده إيمانكم، ده كتابكم، ما فيش أي مشكلة. تعالوا نقرأ الدليل على كده في كورنثوس الثانية الإصحاح 6 من العدد 14 العدد 18، وده من العهد الجديد. يقول: لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. غير المؤمنين دول هو الكفار، يعني بيقول للمسيحيين لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أي خلطة للبر والإثم. خدوا بالكم، يعني بالنسبة للمسيحيين اللي مش مؤمن بإيمانهم ده كده على إثم، وأي شركة للنور مع الظلمة، يبقى أي واحد مش مسيحي ده كده في ظلمة، يحترم إيمانهم ما عندناش مشاكل. نكمل: وأي اتفاق للمسيح مع بليعال. بيقول بليعال ده جماعة له الشيطان، فبيقولهم انتوا المسيحيين يعني بتؤمنوا للمسيحيين، اي خلطة للمسيح مع الشيطان، يعني بالنسبة لهم اي واحد مش مسيحي يا جماعة ده شيطان، ما ينفعش ان احنا نختلط بيه. طب نكمل كده، يقول: واي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن. طب دائما المسيحيين من حقهم ان هم يؤمنوا بيه، ما تجيش تلوم عليا انا كمسلم.
وتعالوا نشوف يا جماعة تعليل انبا بيشوي، وهو مطران دمياط وسكرتير المجمع المقدس في الكنيسة الأرثوذكسية سابقا، فبيعلى على النصوص دي وبيقول: والرجل في المسيحية هو رأس المرأة، والمرأة تخضع للرجل خضوع الكنيسة للمسيح، يعني المرأة تكون خضع للرجل زي خضوع الكنيسة للمسيح، فكيف يقوم هذا المثال في زيجة بين طرف مسيحي وطرف غير مؤمن؟ وكيف يكون الرجل هو مثال المسيح في الأسرة إذا كان إنسان غير مؤمن. ولذلك بيكمل وبيقول ولذلك فإن التصريح بزواج المسيحي من غير المسيحي هو تدمير للحياة الزوجية من منظار المسيحية. وبيسأل وما مصير الأطفال الذين يولدون في أسرة ممزقة من الناحية الدينية؟
يعني جماعة الأمر ما ينفعش في المسيحية. طب إيه بقى أنت عايزين نجاة المجتمع؟ طب ما الإنجيل هو المسيحية وإيمانهم ما فيش أي مشكلة، هم بيؤمنوا بيه. طب ما أنتوا برضو ما تقولوا لهم لكن لا المسلم بس، إحنا تخصص، إحنا علمانيين، إحنا تخصص مسلمين، أو إحنا كده بابا علمان قال لنا كده، قال لنا يا غلمان بني علمان عليكم بالإسلام، أما غير الإسلام لا سيبوهم وأنتوا تبقوا تمام. شايف بيت شعر جدا جدا البني علمان بيفجروا الطاقات. طب ده يا جماعة كان بالنسبة للزواج المسلمة من غير المسلم، وأسقطنا ذلك إن المسيحيين المعترضين على ذلك لا، لا يحق لهم الاعتراض على ذلك. طب بالنسبة للميراث، إحنا يا جماعة فتشنا في الكتاب المقدس الذي يؤمن به اليهود والنصارى، فوجدنا في التوراة اللي هي المفروض أنزلها المسيح اللي هو الله بالنسبة للمسيحيين، وجدنا يا جماعة أن المرأة لا ترث، لا ترث في حالة وجود ذكر. يعني لو واحد ترك ميراث في ذكر وعشرين بنت، الذكر ياخد كل الميراث. الكلام ده موجود في التوراة اللي بيقوم بها اليهود والنصارى، واللي المفروض ان المسيح اللي هو الله عند النصارى انزلها في يوم من الايام وانزل هذه الاحكام. نقرأ مع بعض في سفر العدد اصحاح 27 من العدد رقم 6، يقول فكلم الرب موسى قائلا بحق تكلمت بنات صلفحات، فتعطيهن ملك نصيب بين اخوة ابيهن وتنقل نصيب ابيهن اليهن. خدوا بالكم من التشريع بقى. وتكلم بني إسرائيل قائلا أيما رجل مات وليس له ابن، ها نركز، أيما رجل مات وليس له ابن تنقلون ملكه إلى ابنته. يعني لو ملوش ابن عادي انقل الملك ده بقى لبنته. فصارت لبني إسرائيل فريضة قضاء، ده فريضة، فريضة قضاء كما أمر الرب موسى. إذا جماعة يعني لو عندك ولد مش حد هيورث اصلا، ولا بنات ولا قرايب ولا غير قرايب ولا 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 ما دام في ابن. والله لو كان مين في بنات في قرايب هذا الامر محال. طيب الكيان الصهيوني يهود بيؤمنوا بهذا التشريع؟ اه. ومع ذلك الملاح ده يجي يقول لك شايفين بقى وبتاع، وبيضربوا المثال بالدوله اللي هي المسماه زورا، يعني اللي هم بيسموها اسرائيل، يقول لك يا جماعه دي دوله متقدمه، ده دوله مش عارف ايه. طب ليه وبيعتبرونها دوله من دول اوروبيه وحاجه واو يعني؟ طب جميل جدا، ليه ما حدش من اوروبا ولا من امريكتين ولا من غيرهم قال ايه عدم العدل ده؟ ايه الظلام اللي انتوا فيه يا دوله اسرائيل يا دوله دينيه؟ ده هذا التشريع هيعيق التقدم بتاعكم، انكم تخلوا المراه لا ترث في حاله وجود ذكر واحد، انتوا يجب ان انتوا تغيروا. ولا اي حاجه في اي حاجه من الكلام ده اتقال، بالعكس بل الملاح ده وغيرهم كمان شايفين ان اسرائيل نموذج يجب ان يحتذى به. اذا هذا التشريع لم يعيقكم من التقدم، وبفكركم بنحاجيكم.
لا ويا ريتها ترث او لا ترث، لا ده في نفس الكتاب في صفر اسمه صفر التثنية المفروض المسيح انزله للنصارى مؤمنين به، وطبعا اليهود، بيقول لك ان المرأة لو مات زوجها وهي كانوا عايشين في بيت عيلة يعني، ومات زوجها اخوه يورثها. سمعتوها؟ مش يورثها فلوس، مش ياخد فلوسها، لا يورثها هي نفسها. تعالوا نقرأ صفر التثنية اصحاح 25 5، النص بيقول واذا سكن اخوة معا ومات واحد منهم وليس له ابن او ماهوش ابن، فلا تصل امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي، أخو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة ويقوم لها بواجب أخي الزوج، والبكر الذي تلده يقوم باسم أخيه الميت لألا يمحى اسمه من إسرائيل. يعني لو هم عايشين في بيت أسرة، بيت عيلة باللغة الدرجة بتاعت المصريين يعني بيت عيلة، ومات جوزها وملوش ابن اخوه يورثها، ياخدها هي نفسها يتجوزها، ولما تخلف ابن بكر يتسمى على ابن على اسم اخوه الكبير اللي مات.
ده الوضع يا جماعه في التوراه عند اليهود اللي انزلوا المسيح اللي هو الله بالنسبه للمسيحيين، والمسيحيين بيؤمنوا ايضا بهذه التوراه. لكن بالنسبه للانجيل وجدنا ان المسيح لم يغير هذا الوضع ولم يعلق اصلا على هذا الوضع، ووجدنا وفقا لتفسير أنطونيوس فكري هو مفسر معتمد من الكنيسة المصرية، يقول المسيحية لم تقدم شيء أصلا في موضوع الميراث. والكلام ده قاله في تفسيره لإنجيل لوقا إصحاح 2 عدد 14، يقول النص وقال له واحد من الجمع: يا معلم قل لأخي أن يقاسمني الميراث. لو سمحت قل لأخوي، دي كلام المسيح يعني، واحد بيقول للمسيح قل لأخوي يقاسمني الميراث. فقال له المسيح بيتكلم بيقول له: يا إنسان من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟
ده فضلا عن المرأة في المسيحية ما عندهمش أصلا طلاق إلا لعلة الزنا، يعني عشان امرأة تزوجت جوزها طلع خمرج طلع أي حاجة مش مشكلة ما تطلقش منه إلا لو غيرت دينها أو لو زنت، وهم متمسكين بده لان النص عندهم في الانجيل بيقول كده، وده شيء كويس ان هم يتمسكوا بالنص. بس ما تجوش بقى تقولوا انتوا بتتمسكوا ليه بالنص، ما انتوا متمسكين بالنص وما تجوش تتكلموا.
وطبعا يا جماعه ده ايمانهم، هم احرار ويتمسكوا بكتابهم، الموضوع واضح جدا. ده غير ان احنا بنقرا في الانجيل برضو ان المراه تصمت في الكنيسه، مش من حقها ان هي تسال اصلا في الكنيسه، واللي عايز تسال تروح تسال جوزها في البيت.
يعني لو حاجه مش فاهماها تروح تسالش،
ما تسالش تروح تسال جوزها في البيت. الكلام ده هم متمسكين، ما عندناش اي مشاكل، ايمانهم وهم احرار كتابه ما فيش اي مشاكل، بس هم بيسلموا للنص بيخضعوا للنص. نقرا هذا النص في رساله كورنثوس الاولى 14:34، يقول النص: لتصمت نسائكم في الكنائس لانه ليس ماذونا لهن ان يتكلم، مش مأذون ليهم أصلا وما يتكلموا، بل يخضعن كما يقول الناموس أيضا. ولكن إن كنا يريدنا أن يتعلمنا شيئا، عايزين يتعلموا أي حاجة، فليسألنا رجالهن في البيت، لأنه قبيح بالنساء أن تتكلم في كنيسة.
وأيضا كلام مهم جدا ورد في رسالة تيموثاوس الأولى الإصحاح 2:12، بيقول: ولكن لست آذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل، يعني ما فيهاش تعلم، بل تكون في سكوت جوه الكنيسة، تفضل ساكتة ما تنطقش ولا حتى تعلم حتى لو ستات. نصوص بقى هم متمسكين بيها وبينفذوها، دي نصوصهم ما حدش يقدر يعترض، وده شيء كويس ان هم يتمسكوا بنص وارد عندهم.
فاشمعنى يا جماعة مطلوب بس من المسلمين ان هم يتنازلوا رغم ان ما فيش تبرير عقلي؟ يعني ليه طب تحلق شعرها عشان بتصلي بقى؟ ليه ما تطلقش لعلة الزنا؟ اشمعنى عيلة؟ طب ليه ما فيش عيلة تانية؟ طيب ليه المرأة ما تتكلمش اصلا في الكنيسة؟ يعني المرأة اصلا مش من حقها تسأل في الكنيسة لو سمحت انا ممكن اورث ولا لا؟ طب خلوها يا جماعة اصلا تعرف تتكلم في الكنيسة، يكون عندها الحق كتابيا ان هي تسأل الاساس في الكنيسة عن الميراث، وبعدين يبقى كلام عن الميراث عند المسلمين.
وليه الشباب الحلوين اللي بيطلعوا يقول لك تونس ومساواة الرجل والمرأة ما بيتكلموش عن الحاجات دي؟ ليه مش بيتكلموا عن الحاجات دي؟ ولو حد جه قال لنا النصارى مش بيطبقوا الكلام ده او بعضهم، والله دي مش مشكلتنا، يعني هم عندهم النصوص بتقول كده، هم طبقوها ما طبقوهاش دي حاجة ترجع لهم، احنا عندنا كتاب عايزين نطبقه عشان ربنا امرنا بكده.
دلوقتي يا جماعه ممكن بعض الناس يقول لك اذا كده يا جماعه الملاحده معاهم حق، يقول لك يا مسلم ده انت بتلغي عقلك، ده انت عندك تشريعات وعايز تسلم ليها من غير ما، اولا عندنا تشريعات بنسلم ليها لاننا واثقين في هذا الامر، هذه الايات انها موحى بها من الله، ما دام من الله نثق بدون اي كلام. واحد يقول لك ما كده الملحد بيقول لك انت بتلغي عقلك وبتعطله، وده مفيش عدل. خد بالك الملحد مفيش عدل يا جماعه في موضوع الميراث. فاحنا نسال بمنتهى البساطه، يعني انت كراجل ملحد فنحب نسألك سؤال بسيط جدا: كيف للمادة اللي هي محكومة بقوانين فيزيائية انها تنتج قيم اخلاقية؟ يعني انت كملحد جبت منين القيم الاخلاقية دي؟ في الالحاد المادي يا جماعة ما فيش حاجة اسمها قيم اخلاقية اللي هي خير شر عدل مساواة، ده مش موجود اصلا في الالحاد المادي. يبقى انت باي وجه حق كملحد تيجي تقول لي اصل هذا غير عادل؟ هو انت اصلا تعرف اي قيمة اخلاقية اسمها العدل؟ مش انت برضو ملحد وفي الالحاد المادي مفيش اي قيم اخلاقية؟
الملحد اللي بيطالب المؤمن بحرية الاختيار وحرية التفكير والكلام ده كله، انت جبت منين ده؟ او ده ايه عبارة عن ايه؟ ده نقد اخلاقي. طب انت جبت منين النقد الاخلاقي ده؟ جبته منين؟ طب جبت منين ان انا لازم التزم بيه؟ طب يعني ايه المانع الاخلاقي زي ما انت بتقول؟ ايه اللي هيلزمني ان انا ما بيني وما بين نفسي ان انا ما اعملوش وما نفذوش؟ ايه اللي هيعود عليا من الخير اللي لو عملته؟ هل في قيمة للخير حقيقية في العالم المادي؟
طيب الملحد يا جماعة لما يجي ينتقدك ويقولك انت كمسلم ازاي بقى تقبل بالتشريع ده اللي هو ده ظلم ومفيش عدل، وطبعا قلنا مفيش قيم اخلاقية اصلا عندهم في الالحاد المادي، الكلام ده وهم بالنسبة لهم، ولازم يكون عندك حرية وارادة بقى وتترك الاسلام علشان كده، جاوبهم بمنتهى البساطة من وجهة نظر انت كملحد، من وجهة نظر الحادية، انا كشخص هل انا عندي ارادة حرة وبناء على هذه الارادة الحرة ستقع على عاتقي مسؤولية؟ وإلا الإرادة الحرة دي في عالم الإلحاد مجرد وهم وشيء ملهوش أي قيمة أساسا، وأنا مجبر على كل شيء، أنا مجرد آلة بتتحرك ومليش أي إرادة حرة. تعالوا يا جماعة نسمع الإجابة من كاهن من كهنة الإلحاد هو ريتشارد دوكنز مع لورنس، نشوف بيقولوا هل الإنسان أصلا له إرادة حرة؟
I suppose Dr. Dawkins I would ask this to you Is there a scientific basis for the concept of free will in human beings? And if not, is there a biological evolutionary reason why all of us believe we have free will?
The late Christopher Hitchens, when asked, does he believe in free will, replied, I have no choice. It's a question that I dread, actually, because I don't have a very well thought out view about it. I think that, I mean, I have a materialist view of the world. I think that that things are determined in a rational way by antecedent events. And so that commits me to the view that when I think I have free will, when I think that I'm exercising free choice, I'm deluding myself, that I'm... My brain states are determined by physical events, and yet that seems to contradict, to go against the very powerful subjective impression that we all have, that we do have free will. I think all I can do is recommend the works of my colleague Daniel Dennett on the subject, which are fascinating.
And there's a new book by another one of our colleagues, Sam Harris, on free will that's coming out. But
yes.
But I also have to agree that everything I know about the world tells me that there's no such thing as free will.
ها ملحد، سمعت كهنتك بيقولوا ايه؟ روح يا ابني كده يا ملحد دور لك على إرادة حرة قبل ما تيجي تتكلم معايا، روح دور لك على إرادة حرة قبل ما تيجي تقول لي أنت لازم يكون لك حرية الاختيار وتختار وتترك لا احنا مجبرين. يعني الملحد يا جماعة بالنسبة له ممكن يروح يرتكب جريمة لكن أنا مجبر. أنا ماليش أي دخل. طب اعتبرنا احنا كمسلمين برضو ملناش إرادة حرة في التشريع ومجبرين على التسليم ليه، لأن ملناش إرادة حرة، احنا مساكين، احنا غلابة، مش حاجة اسمها إرادة حرة، ده وهم.
وبعدين لو المسلمين بيظلموا الإناث في المراس هم مجبرين على كده، ما عندهمش إرادة حرة، أنت عارف. يعني ومش من حقك تعترض برضو، تعترض ليه؟ ما هو أنت ما عندكش إرادة حرة وهو ما عندوش إرادة حرة.
ليه؟ لأنك بتؤمن إن الكائن الحي عبارة عن ذرات مادية، فمن أين الذرات المادية بحرية الإرادة وحرية الاختيار؟ ده مادة، هتختار إزاي؟ يبقى أنت ما تجيش تقول بقى أنت مسلم مجبر، أنت أساسا وجودك في الحياة غصب عنك أنت مجبر وملكش إرادة حرة، أنت مجرد آلة فيه كده حاجات وهمية فيزيائية أي ما كانت عايز تسميها هي اللي تتحكم فيه. فما تجيش تقول بقى المسلم لازم يكون عندك حرية وإرادة وتفكر وبتاع، روح دور لك بس على أرض حرة قبل ما تيجي تتكلم معانا.
رجل أعمال مثلا مات وترك فلوس كتيرة، عنده ابن هو اللي ماسك كل شغله، عنده بنته في البيت ما تعرفش أي حاجة. لما الراجل مات ابنه جه خد الفلوس كلها ونام عليها وما بقتش موجودة، بنته جت فين الفلوس؟ ما فيش فلوس. هل ده عدل؟ لا ده مش عدل. يبقى ده تشجيع على الظلم. يعني لا دنيا لا في حاجة في الدنيا كملحدين بتمنعه أنه يعمل كده، ولا كمان عنده آخرة وما فيش حاجة في الآخرة كمان هتمنعه من ده.
يبقى ده يا جماعة بالفكر الإلحادي ده بيشجع على أساسا الظلم. ليه؟ نضرب لكم مثال تاني. واحد شخص قتل 1,000,000 واحد، أنا شخص بريء كيوت بيبي فيس كده ما قتلتش حد، إيه الفرق بينه وبينه في الآخرة؟ إيه ده هو في آخرة أساسا؟ ده أنت وهو تراب مالكمش قيمة أساسا. أنت طب وأنا لما أنا وهو متسويين، هو قتل 1,000,000 وأنا ما قتلتش حد، هو راح سرق ملايين من البنك وأنا ما سرقتش، وفي الآخر أنا هو هنبقى تراب، طب ما أنا أروح أسرق أنا كمان وأعيش حياتي بقى، اكل حق اختي في الميراث كله وعيش حياه وقنن اوضاعي قانونيا باي شكل وباي وسيله، ايه اللي يمنعني ان انا اكل حقها؟
ده بيحصل واقعيا
بالفعل، ده بيحصل. ايه اللي يمنعني ان انا اكل حقها؟ يعني واحد ملحد راح اكل حق اخته، ايه اللي يمنع الملحد التاني انه ما ياكلش حق اخته؟ ليه؟ هيقول لك انا خايف من ما فيش اخره. طب دنيا ما انت مظبط
امورك وهظبط وضعي القانوني زي التاني.
خلاص يبقى اذا يا جماعه انت كملحد اياك تجرؤ تيجي تقول لي عدل ومش عدل. لا يا حبيبي، انت عندك الالحاد بتاعك بيشجع على الظلم، لانك انت كملحد حتى لو كنت عادل وملحد ظالم الاثنين متساويين في النهايه، يبقى بقى ايه اللي هيخلي ان العادل ده ما يظلمش؟ ايه الدافع اللي هيخليه ما يظلمش؟ دي حاجه. الحاجه اللي بعد كده يا جماعه، ان انا كمسلم بقى لما انا بطيع امر الله سبحانه وتعالى ده طاعه وانا لي عليها اجر. لكن الملحد لو في واحد ظلمه في الدنيا هل هياخد أجر؟ لا مش هياخد أجر. طب لو صبر على هذا الظلم هل هياخد أجر؟ لا مش هياخد أجر. فأنت حبيب قلبي مالكش قيمة، أنت دنيتك كملحد هي أخرتك. شوية سنين بسيطة ممكن تعيش 20 سنة 30 40 50 60 سنة 100 سنة، هي دي دنيتك هي دي أخرتك. ونحذر يا جماعة من المخطط ده، الملاحدة عايزين يجذبونا لجزئية أو لملعبهم أو نحن نؤمن بالفكرة دي إن دنيتك تبقى هي جنتك، إنك تعيش الدنيا. أنا عايز أستمتع في الدنيا بكل حاجة، اديني الميراث كله، اديني الفلوس كلها، اديني المتع كلها. ليه انت بتقول ده حرام؟ لا خلينا استمتع، خلينا استمتع. طب هو الملحد عنده نهم وشراهة لارتكاب المحرمات لان ما عندوش اخرة، لكن انا كمؤمن وكمسلم عندي اخرة، يبقى انا لما اصبر عندي اجر. فما تخلوش يجذبك للجزئية دي ويوحيلك ان دنيتك هي اخرتك وانت تبلع هذا الطعم.
اما بالنسبة للاستشكال اللي بيقولوه ان هو انت لازم تبقى عارف الحكمة الالهية من تشريع معين او من كل التشريعات اللي عندك، فاحنا ببساطة هنرد على الكلام ده. اولا انا في النهاية انسان مش اله، والانسان عمره ما بيعرف كل شيء عن كل شيء. ما انا لو عرفت كل شيء عن كل شيء يبقى ايه الفرق ما بينه وما بين ربنا سبحانه وتعالى في المعرفة؟ ما انا خلاص كده عارف زي ربنا سبحانه وتعالى، يبقى ايه الفرق؟ فانت عقلا انت مش هتقدر توصل لده، فما تجيش تمسك في نص مثلا او في حكمة ربنا او في تشريع ربنا فرض وتقول لي انا لازم اعرف الحكمة. لا مش شرط، انت مؤمن بالنص يبقى تسلم ليه وتؤمن بيه، مش مؤمن يبقى تتركه وما تقعدش تخرف فيه.
ثانيا يا جماعه، الملحد اللي بيتشدق بالعقل وازاي تؤمن وانت مش عارف الحكمه ومش عارف ايه، الملحد اساسا مش عارف هو اتخلق ازاي. الملحد يا جماعه بيؤمنوا بحاجه اسمها الخليه الاولى، اللي المفروض بقى الخليه دي اتوجدت بشكل عشوائي عن طريق الصدفه، وان الخليه دي جه بقى منها المخلوقات وما الى ذلك. طيب ماشي اوكي، الخليه الاولى دي جت منين؟ يقول لك اصل كان في احماض امينيه، ايوه دي كانت موجوده على بعض النيازك، وبعدين الأحماض الأمينية عن طريق النيازك دي لما سقطت على الأرض فالأحماض الأمينية دي كونت البروتينات، والبروتينات عملت الخلية الأولى، ولك الأحماض الأمينية دي برضو اتكونت من تفاعل كيميائي كربون وهيدروجين ونيتروجين، كل ده عمل أحماض الأمينية، الأحماض الأمينية عملت بروتين، البروتين ده راح عمل لي الخلية، وأصلا الأحماض الأمينية دي كانت على نيزك. ماشي، هو ده بداية الخلق بالنسبة لك. طب اوكي، النيازك دي جات منين؟ طيب التفاعلات اللي حصلت ما بين الأحماض الأمينية أو الأحماض الأمينية عشان تتحول بروتين وما إلى ذلك، وقال لك أصل ده عن طريق بقى ظروف مناخية، عن طريق بقى الرعد والبرق والحرارة والأمطار. طيب الحرارة والأمطار والرعد دول جم منين أساسا؟ الأحماض الأمينية كأحماض أمينية على النيازك دي جات منين أساسا؟ هو ما يعرفش ولا عنده أي فكرة، هو ملحد وخلاص. ايه رايك العقل؟ طب فين العقل انت في كده؟
الحاجات دي كلها حتى على الكلام
اللي هو بيقول، الحاجات دي اساسا جت منين؟ ايه اللي اوجدها؟ ايه اللي اوجد النيزك اللي عليه احماض امينيه واوجد الاحماض الامينيه على النيزك اللي هي سقط عمل؟ ما فيش اصلا يا جماعه. يبقى هم اخر من يتشدقوا بالعقل لانهم ذبحوه اساسا.
اذا تكونت الخليه الاولى اللي جه منها المخلوقات، ليه المخلوقات دي ما بقتش بتيجي من الخليه الاولى؟ خلصت مسألة الخليه الاولى ما بقاش بيجي منها مخلوقات؟ وليه التطور المزعوم اللي انتوا بتقولوا عليه وقف ما بقاش مستمر؟ ليه ما بقاش من موجود منه دلوقتي؟
اكيد عارف اقول لك ايه بقى، انت محتاج ملايين السنين.
يعني انت طب ملايين السنين، طب انا اتاكد ازاي؟ طيب
عيش ملايين السنين بقى،
عيش انا طب يبقى انت كده مؤمن بغيبه اهو. ما انت مؤمن بحاجه انت مش شايفها ومش هتقدر تشوفها. يعني احنا مش عارف والله انتوا بتفكروا ازاي يا جماعه. ما انت بتقول لي ملايين السنين، طب انت عرفت منين ان هو من ملايين السنين وحصل؟ عرفت منين؟ وليه ما بقاش بيحصل اصلا ملايين السنين؟ طب اتاكد منين ملايين السنين؟ عايش ملايين السنين اكيد لا. طب اتاكد ازاي؟ ما انت مؤمن بغيبه اهو.
لا ده غير كده يا جماعه، ان هم الملاحد عايشين على امل ورجاء، مش لا امل ورجاء اللي هو حاجه جدانيه قيم ما يعرفوش عنها حاجه، ما علينا. عايشين على امل ان العلماء يعملوا اكتشافات في المستقبل تبرهن ليهم الالحاد المادي بتاعهم ده. فهم اساسا يعني انا ملحد كده وخلاص، على ما تفرق بقى لغايه لما الطبيعه تيسر للعلماء بتوعنا ان هم يوجدوا الحاجات او يحلوا لنا بعض المعضلات اللي هي بتواجهنا عشان نبقى ملحدين كده قريرين العين.
وهو ده الامل اللي هم هيفضلوا عايشين عليه لحد ما يموتوا. يعني انتوا قاعدين يا جماعه لحد ما العلماء يكتشفوا، طب هتفضل مؤمن بالتخاريف دي لحد ما؟ طب افرض ما اكتشفوش، هتموت على كده؟ يعني انتوا متخيلين واحد جاي بيتكلم بيقولك ان العالم ده كله جاي من لا شيء، هل ده عقلاني؟ طب اللا شيء ده ما بقاش موجود؟ هو ما هو لا شيء مش موجود، يعني ما فيش حاجه تانية هتيجي؟ طيب يعني ايه اللي يثبت كلامكم؟ ما فيش اي حاجه عقلانيه؟ انت مؤمن بحاجه مش شايفها وبتيجي تعترض على إيماني أنا بحاجات مش شايفها.
نشأة الحياة بالنسبة للملاحدة اللي بيعترض ويقولك العقل وإزاي الميراث وعدل نشأة الحياة بالنسبة لهم صدفة. طب الصدفة دي توقفت، نفسنا نشوف صدفة واحدة، يعني نشوف كده الراجل قاعد جنب شجرة مانجا الصدف كده الراجل طلع له في راسه نخلة، أي حاجة أي صدفة من الصدف السعيدة الجميلة اللي خلقتني. يعني تخيلوا يا جماعة شوفوا إحنا مخلوقين بالدقة دي، لك الدقة اللي جواك وجوا جسمك واللي اتخلقتي بيها دي يا جماعة واللي بيصير بيها الكون دي عشوائية عن طريق الصدف. انت كده عندك عقل؟ لا، ده العقل انت دفنته من زمان. يبقى ما تجيش تقول بقى اصل الميراث وانت ما تعرفش يا مسلم الحكمة، يبقى انت بتلغي عقلك. انت بس دور على عقلك وبقى تعالى علشان حتى افكر ان انا حقيق بيه.
قد ينتج مشاكل عن الميراث، طب هل كده معناه ان احنا نلغي؟ طب يعني لو اتنين اتجوزوا وحصل ما بينهم مشاكل نلغي الجواز؟ مش فاهم يعني، هل كل حاجة يحصل فيها مشكلة نلغيها؟ انا مستغرب والله من طريقة التفكير دي، اللي هو اي حاجة الغي. اصل يعني زي ما عدنان واسلام بحيري وغيرهم يقول لك ده الغرب بيشكك في 3 4 5 حاجات في الاسلام نلغيهم. هو كل ما يجي يشكك في حاجه، يعني هو الغرب بيشكك في السنه ما بيشكك في القران، هنلغي القران؟ كل ما حاجه نقف قصادها او يقف قصادها ويشككوا فيها هنلغيها؟
اذا يا جماعه حل المشكله دي كلها تعرف انك عبد، تعرف ان هناك اله، تعرف انك يجب ان تسلم وتخضع لهذا الاله، وبهذا يتحقق مفهوم العبودية ومفهوم الألوهية. لو فهمت كده صدقني انت هتستريح.
للأسف وقت حلقتنا خلص، نتمنى ان شاء الله ان انتوا تتابعوا صفحتنا على الفيسبوك صفحة قرار إزالة على قناة صفا، وأيضا قناة اليوتيوب على موقع اليوتيوب قرار إزالة. نشوفكم على خير في نفس الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
توجد عيوب في الخليقة،
السنة ليست واحدة.
أنا أنكر وجود الكذب.